الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك السداد فيما نقول ونفعل. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، سمع الله لمن حمده. هذه الكلمة يقولها الإمام، ويقول هو كذلك أيضا المفرد، ولكنها تحوي على معان عظيمة يحسن بنا أن نفقه هذه المعاني، خصوصا ألفاظ الصلاة، فإنها لها شأنها في الخشوع في الصلاة. سمع الله لمن حمده، أي أن الله سبحانه وتعالى سمع حمد عبده عندما حمده. وأين حمد العبد ربه في الصلاة؟ حمده عندما عظمه بالدخول في الصلاة، فهذا حمد وثناء على الله. حمد الله سبحانه وتعالى عندما استفتح الصلاة، فإن المصلي يستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح، وأدعية الاستفتاح تشتمل على الثناء على الله سبحانه وتعالى: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا حمد وثناء على الله. عندما تقرأ الفاتحة وهي أعظم سورة في القرآن، فإنك تبدأها بالحمد لله رب العالمين، فتبدأ أول ما تبدأ في القراءة في الصلاة بالحمد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كلها محامد وثناء على الله سبحانه وتعالى. إذا قرأت القرآن، فالقرآن من أعظم ما يشتمله القرآن هو الثناء على الله سبحانه وتعالى. إذا كبرت فركعت، فأنت تثني على الله سبحانه وتعالى بالتعظيم. إذا قلت سبحان ربي العظيم أو غير ذلك من الأذكار الواردة في الركوع أيضا، فأنت كذلك أيضا تثني على الله سبحانه وتعالى. فإذا ذكرت كل هذه المحامد لله سبحانه وتعالى، ثم قلت سمع الله لمن حمده، أي أن الله سبحانه وتعالى سمع حمدك الذي حمدته قبل ذلك. ولكن هذا السمع ليس أي سمع، وإنما الله جل وعلا سمع سمع إجابة لدعائك. ولكن قد يسأل سائل فيقول: الله سبحانه وتعالى سمعنا سمع استجابة، كما قال الله جل وعلا لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. أي ليس مجرد سمع الدعاء، وإنما سمع سمعا يجيب به ربنا جل وعلا دعاء موسى وهارون. فالله سبحانه وتعالى سمع حمدك الأول، ومقتضى هذا السماع أن الله سبحانه وتعالى استجاب لك. ولكن أين الدعاء في ثنائك على الله؟ الثناء على الله سبحانه وتعالى هو دعاء، والدعاء مضمن للعبادة. وأنت إنما تعبد الله سبحانه وتعالى ترجو بعبادتك لله دخولك الجنة ونجاتك من النار. فالله سبحانه وتعالى سمع ذاك الحمد الذي مقتضاه سؤالك لربك جل وعلا النجاة من النار ودخول الجنة، فاستجاب الله جل وعلا لحمدك الذي حمدته. فأنت تقول سمع الله لمن حمده، ولذلك هذه الكلمة لها فضلها ولها ثوابها الذي يجزيها الله جل وعلا لعبده عندما يقول. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: من وافق قوله سمع الله لمن حمد قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا فالملائكة وأنت تثني على الله سبحانه وتعالى أيضا كذلك تقول، ورد هذا أيضا في التأمين، إذا ورد ذلك أيضا في التأمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فالملائكة أيضا تؤمن، الملائكة أيضا تقول هذا الكلام وهو سمع الله لمن حمده، وكأن الملائكة تشاركك في الصلاة ثناءك وحمدك على الله سبحانه وتعالى. وذلك العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى قد سمع حمده الأول الذي كان قبل أن يرفع من الركوع، وعلم أن الله سبحانه وتعالى استجاب له هذا الثناء، يقول بعد ذلك: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو غير ذلك مما ورد. فإن الإمام والمنفرد والمأموم كذلك يقول: ربنا لك الحمد، وأيضا جاء في ألفاظها: ربنا ولك الحمد، وأيضا جاء فيها: اللهم ربنا لك الحمد، وكذلك أيضا: اللهم ربنا ولك الحمد. ولذلك بعد أن يقول المصلي سمع الله لمن حمده، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى استجابها سمع هذا الثناء واستجاب له، يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أي أزيدك يا رب حمدا وثناء ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لذلك هذه الكلمة كلمة عظيمة يقولها المصلي، يحسن بالمصلي عندما يقول هذه الكلمات أن يستحضر مثل هذه المعاني. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، يسعدني أن تتواصلوا مع البرنامج عبر الأرقام التالية والتي تظهر تباعا على الشاشة: من داخل الدولة 600-55-1600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-55-1616، وللرسائل النصية القصيرة 6688. في الحقيقة هناك أسئلة من أسئلة الأمس، الأخت فاطمة تواصلت معنا ولكن ضاق الوقت ولم نستطع أن نجيب سؤالها. سألت سؤالين، السؤال الأول: قالت امرأة متزوجة وعندها أطفال في بيتها، ووالد زوجها يرتكب الكبائر، هي تسأل ماذا تصنع إذا حصل لها مثل هذا الأمر، هل تبقى في البيت أو تخرج؟ في الحقيقة هذه واقعة تذكرها الأخت السائلة. في الحقيقة حتى يكون الجواب محيطا بالواقعة، لابد أن نفقه أشياء تتعلق بهذا الأمر. أولا، هل هذه المعاصي والكبائر التي يفعلها الأب، هل هي كبائر ظاهرة يرونها أهل البيت رأي العين، أو هي من جملة الكبائر التي هي يستر بها على نفسه لكن ربما يطلع عليه من حيث لا يدري؟ هل هذه الكبائر يجاهر بها أمام البيت، مثلا كان يشرب الخمر أمام أهل البيت مثلا أو لا؟ هل هذه الكبائر التي يفعلها والد الزوج قد تؤثر على سلامة هذه الأسرة واستقامتها، أو أنها تحدث فتنا ومشاكل؟ قد يكون الأب فتانا بين الزوجين، قد يكون الأب نماما بين الزوجين. فالحقيقة لكل حالة من هذه الحالات جواب يناسبها، ولكن لعلي أذكر الأخت السائلة شيئا من النصائح المتعلقة بذلك. الأخت أم سلطان من الشارقة، تفضلي يا أخت أم سلطان.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك ويجزيك الخير. بس أريد أسأل على موضوع الحمد. يعني إحنا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكر الحمد لله. يعني مثلا أنا دائما أقول الحمد لله، ومن من يصير لي فد شيء أسجد سجدة الشكر. بس أريد أعرف شلون أحمد ربي في دول اسمه بالأفعال. يعني شلون أريد أجزي رب العالمين على الخير اللي ينطيني إياه، أو الأشياء اللي صار بحياتي. شلون وأعلم، كيف أعلم أولادي إنه الحمد بالفعل مو بس بالقول؟ ممكن تساعدني بهذا الموضوع
إن شاء الله. تسمعين الجواب. هذا سؤالك. عندي سؤال آخر.
لا سلامتك، شكرا جزيلا.
الله يحييك يا أختم سلطان. طيب نكمل سؤال الأخت فاطمة حتى يعني ننظر في بقية الأسئلة الواردة إلينا. إذن عندما ننظر إلى هذه المسألة المتعلقة بالإثم والكبائر التي يرتكبها والد الزوج مثلا، حتى نحكم لابد أن نطلع على هذه المسائل. ليست الكبائر على درجة واحدة من الكبائر، ما يكون المرء فيها مستترا بنفسه، لكن قد يرى ويطلع. ومن الكبائر ما يكون ظاهرا. النصيحة تتوجه إلى المرأة أن يكون هناك تدخل بالرفق وبالتي هي أحسن من الزوج، أن ينهى والده عن هذه الكبائر، إن لم يستجب أن ينهاه عن إظهارها، إن لم يستجب يستطيع هو أن يبعد زوجته وأبنائه قليلا عن الأب، كأن يكون الأب على طرف من البيت أو يكون في مكان معين من البيت، ويبره الولد بما يستطيع بحيث يسعى إلى أن ينصحه، يوجهه، يضيق عليه مسارات ارتكاب هذه الكبائر. المرأة كذلك أيضا تحاول أن تتجنب والد زوجها وأن تبتعد عنه حتى لا تتأثر هي، وكذلك أيضا لا يتأثر أبناؤها. لأن الإنسان أحيانا قد لا يتأثر بالمنكر، ولكنه يتأثر برؤيته المنكر. القلوب إذا اعتادت رؤية المنكر ولم تنكره، فإنه تنكت في القلوب نكتة سوداء، لأنه لم ينكر هذا المنكر حتى يطول الزمن ويصبح هذا المنكر مألوفا للإنسان. وهذه مصيبة أن يرى الإنسان المنكر ولا يتأثر قلبه ولا ينكره. إذن هناك عدة جملة من النصائح على الأخت فاطمة أن تسعى إلى دفع هذه المشكلة بما تستطيع. الأخت أم سلطان تقول عن قول الحمد، كيف يكون الحمد بالأفعال؟ الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى يكون بأمرين. الأمر الأول يكون بالقلب أولا، أو بثلاث. يكون الحمد بالقلب أولا، اعترافا وإقرارا بأن هذه النعم التي يتنعم بها الإنسان إنما هي من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم كلها من الله سبحانه وتعالى، فهو أهل الحمد والثناء. الأمر الثاني أن يكون هذا الحمد باللسان، وهو الذي يكون بالذكر قولا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. النوع الثالث وهو أهم هذه الأنواع، أن ينقلب هذا الحمد إلى ماذا؟ إلى عمل، وذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا قال لداود اعملوا آل داود شكرا. فالشكر يكون كذلك أيضا بالأفعال. ولذلك يقول قائل أفادتكم النعماء مني ثلاثا، يدي أي العمل، ولساني وهو الثناء، والضمير المحجبة أي ما يكون بقلبه. فإذا أردنا أن نكون حامدين لله سبحانه وتعالى فليكن ذلك من خلال طاعة الله سبحانه وتعالى، وذلك بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بامتثال ما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن نعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي حقيقة الحمد. إذن الحمد لابد أن يترجم إلى أفعال، وكان هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه يترجم ذكره جل وعلا إلى أفعال. فنراه صلى الله عليه وسلم يصلي فيثني على الله سبحانه وتعالى، وهذا حمد لله سبحانه وتعالى وشكر له. الحمد كذلك أيضا يكون بالطاعات وبالأعمال الظاهرة، فما هي الصلاة والزكاة والصيام وسائر الأفعال إلا هي ترجمة لحمد العبد لربه وثنائه عليه. إذن الحمد يكون بالقلب، ويكون كذلك أيضا باللسان، ويكون كذلك أيضا بالأفعال. الأخت فاطمة أيضا سألتنا، قالت عن امرأة متزوجة وفي بيت أهلها يختلطون بعضهم ببعض، ولكنها تلبس الخمار، أو المرأة التي تختلط معهم تلبس الخمار. الأصل أن لا يختلط الرجال بالنساء، وإذا كانت المسألة مسألة خلوة فالأمر أشد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولكن إذا حصل اختلاط وكان هذا الاختلاط موجبه موجب شرعي، مثلا كان يكون هذا الاختلاط بسبب مراجعة لمكان، وهذا المكان يوجد فيه رجال ونساء لأجل مراجعة في عمل مثلا، أو يكون هذا في سوق ونحو ذلك، فالأصل أن المرأة سواء كانت في بيتها أو في بيتها عند الضيوف أو سواء في السوق أو سواء في العمل أن تلتزم الحجاب الشرعي، وأن لا تظهر شيئا من زينتها أو من مفاتنها. وإذا احتاج الأمر إلى أن تتكلم إلى الرجال فإنها تتكلم بقدر الحاجة فقط ولا تزيد على ذلك. وإذا كانوا هم يجتمعون فلينعزل الرجال عن النساء، أي لا يجلس الرجال مع الرجال والرجال مع النساء في مكان واحد، وإنما ينفصل فيجلس الرجال على طرف والنساء على طرف، والمرأة تكون متحجبة ولا تظهر شيئا من زينتها، وإذا أردت أن تتكلم فإنها تتكلم بكلام يقدر بقدر الحاجة ولا يزيد على ذلك ولا يزيد على ذلك. وردتنا كذلك أسئلة من إخوتنا الصم، تقول فيه سال أنها تزوجت بغير رضا والدها زواجا شرعيا ووالدها غير راضية، كيف تصنع مع الوالدة؟ نقول للأخت السائلة من الصم، نقول أن رضا الوالدين أمر عظيم، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. بر الوالدين شيء عظيم جعله الله سبحانه وتعالى بعد الأمر بعبوديته جل وعلا وحدانيته، وكلنا أظن يحفظ هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ولكن لابد أن تدخل هذه الآية إلى شغاف قلوبنا وأن نتمثلها في أبداننا تطبيقا واقعيا. ليس حب الوالدين وطلب رضاهم إنما هو يكون فقط بالتمجيد في اللسان، يعني بعض الأبناء ربما إذا تكلم مع والديه تكلم مع والديه بكلام الإجلال والإحترام والإكرام، فضيلة الوالد والدي العزيز ونحو ذلك، لكن عندما يأتي إلى الأفعال لا نجد هذه الأفعال مطبقة في أرض الواقع. يأمره والداه بأمر تجده كأنه لم يسمع، ما فائدة هذا التبجيل والاحترام إذا خلى من حقيقة بر الوالدين وهو الامتثال والطاعة لهما بالمعروف. إذن عندما نسمع هذه الآيات قضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أحسن إلى الوالدين إحسانا، وهذا يعني يشمل جميع أنواع الإحسان، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، يعني الخطاب مع الوالدين ليس أي خطاب. ولذلك طاعة الوالدين وبرهما هو أمر واجب، ولكن هذا الواجب إنما يكون بالمعروف. فإذا أمر الوالدان ابنهما بمعصية الله سبحانه وتعالى فهلا لا نقف، لا سمع لهما ولا طاعة. إذن لابد أن يكون هذا الأمر، إذا أردت أن تعصي والديك لابد أن يكون في معصية. أما إذا كان في مباح فإنه يلزمك حينئذ أن تسمع وتطيع للوالدين. الأخت السائلة قالت أن والدتها تعضلها في الزواج، وذكرت سببا لذلك أنها تقصد من ذلك الانتفاع. مما يكون لأن أحيانا بعض هؤلاء الذين ابتلاهم الله جل وعلا ببعض هذه العاهات كالصم مثلا أو من به إعاقة مثلا، أحيانا بعض الدول تصرف لهم مكافآت، وهذه المكافآت تبقى لهم ما لم يتزوجوا. إذا كانوا تحت كنف الوالدين فإن هذه العطيات ماذا تذهب للوالدين. الأم قامت بماذا؟ قامت بعضل البنت. عضل البنت يعني أن كل ما جاء خاطب يريد أن يخطبها رفضت. ما هو سبب الرفض؟ سبب الرفض هو قصد الانتفاع من ماذا؟ من الأعطيات التي تحصلها بسبب ماذا؟ بسبب إعاقة ابنتها. لا شك أن هذا عمل لا يجوز، لا يجوز أن نجعل أبناءنا مطايا لأغراض الدنيا، أن لا ننظر في مصالحهم وأن لا ننظر فيما ينفعهم لأجل أننا ننتفع منهم انتفاع دنيا. هذه يعني مسألة عظيمة سيسأل الإنسان عنها. تضيع، عندما نقول لا يضيع الأبناء آباءهم فالأمر كذلك واحد، يقال كذلك أيضا للآباء لا تضيعوا أبنائكم، هؤلاء الأبناء أمانة في أعناقكم. وكذلك يعني يقال للأبناء هؤلاء الوالدين هما من أعظم من يستحق البر والمصاحبة في الدنيا. فإذا كان كذلك فإن هذا الأمر الذي فعلته الأم هو أمر محرم، ولا يجوز لها أن تمنع الخاطب الكفء بقصد ماذا؟ بقصد الانتفاع من مالها. بما أنها قد تزوجت كما ذكرت أنها تزوجت زواجا شرعيا تحت ظل القانون وتحت نظر المحاكم المختصة في بلدها، فنقول لها من حيث أنها حصل منها هذا الأمر وهي أنها تزوجت فإنها تسعى بعد ذلك إلى طلب رضا الوالدة. وإذا كان الأمر يتعلق بشيء من أعراض الدنيا فإن كانت تستطيع فلترضي الوالدة بهذه الأموال. يعني الوالدة إنما منعتها بسبب المال، إذا وسع الله سبحانه وتعالى عليك فأنت تعوضين الوالدة بشيء من هذه الأموال مما تكسبين بها رضاها. ويعني أحيانا يكون بذل المال سببا في تألف القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام تألف أقواما من صناديد أهل مكة ممن كانوا يعني رؤوسا في الشرك، تألف قلوبهم بالمال، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم عطايا، أعطى فلانا 100 من الإبل. وذلك جاء الرجل قال ينصح قومه، قال ينصحهم بالإسلام، قال يقول لهم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني يعطي عطاء ولا يبالي من كثرة ما يعطي عليه الصلاة والسلام، كأنه لا يخاف أن تضيع كل هذه الأموال وأن يقع في الفقر. فأحيانا نحن نحتاج إلى أن نتألف قلوب أبائنا بالأموال. فإذا كانت هي وجدت في نفسها شيء بسبب هذا الزواج فإننا ننصحها حينئذ أن تكثر لها من الاستغفار، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرها، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل ما في قلب والدتها تجاهها، وإن استطاعت أن تبذل لها شيئا من الأموال مما تتألف به قلبها كان ذلك أمرا حسنا، كان ذلك أمرا حسنا. هنا وردنا سؤال عبر رسائل نصية القصيرة 6688، يقول فيه سائل قال أسافر من السعودية الإمارات، أمكث عند زوجتي في الإمارات في بيتها الخاص من 3 أشهر إلى شهرين ثم أعود إلى السعودية، وهكذا أسأل عن رخص السفر في الصلاة. هذه المسألة في الحقيقة تتعلق بنية الإقامة. إذا كان الإنسان أهل وكان له بيت وهذا البيت يقيم فيه هذه المدة الطويلة شهرين أو 3 أشهر هي مدة طويلة. وهذه المدة الطويلة الأصل فيها أن لا يتلخص الإنسان برخص السفر لأنها مدة طويلة. وقد وردت روايات في مدة القصر في الصلاة، ومن ذلك ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 19 يوما يقصر الصلاة، قال فإذا مكثنا أكثر من ذلك أتممنا الصلاة. وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا مكثوا المدة الطويلة فإنهم لا يترخصون برخص السفر. وبناء على ذلك يظهر والله أعلم أن هذه المدة شهرين وثلاثة مدة طويلة نويت فيها الإقامة، فالأظهر أنك لا تترخص حينئذ برخص السفر. كذلك أيضا الأخت أم محمد سألت تقول أنها في نفسها قالت أنها ستصوم شهر رجب كل سنة ولكنها لم تنذر بلفظها، وإنما يعني حصل ذلك أن يكون بحديث نفس في قلبها ولكنها لم تتلفظ. هل يلزمها أن تصوم كل شهر رجب في كل سنة وتحس بالإثم إذا لم تصم؟ نقول الأخت أم محمد، نقول لها لا يلزمك صيام شهر رجب، وذلك لأنك لم تنذري أصلا، والنذر من أحكام الألفاظ، فإذا تلفظ به الإنسان وكان هذا النذر نذر طاعة فإنه يلزم الإنسان حينئذ أن يوفي بهذا النذر ما دام أن النذر نذر طاعة. ولكن ننبه إلى مسألة مهمة تتعلق بالنذر. النذر المعلق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقال عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج من البخيل، إنما يستخرج من البخيل. بعض الناس للأسف يظن أنه إن كان له مريض أو تعسرت عليه أحوال أنه إذا نذر فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه بسبب هذا النذر الذي نذره، فيقول إذا انشف الله مريضي فنذر علي أن أذبح ذبيحة لله سبحانه وتعالى. هذا النذر نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النذر إلزام أمر لم يلزمك الله جل وعلا به، وذلك كثير ممن ينذر بعد أن تحصل له النعمة ويحصل له ما يريده تجده يتثاقل على النذر ويجد صعوبة في الوفاء به. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما يستخرج من البخيل وهو الذي لا يعطي إلا بمقابل، كأنه لن يفعل الله سبحانه وتعالى ذبحا إلا إن شفى الله جل وعلا له المريض. ولذلك من أراد أن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة فليشكر الله جل وعلا من غير أن ينذر. أنت شفى الله جل وعلا لك المريض، بعد أن شفى الله جل وعلا لك هذا المريض قمت وذبحت لله سبحانه وتعالى، ولا يحتاج الأمر إلى أن تنذر، لأن المقام هو مقام شكر لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أنعم عليك بهذه النعمة فأنت تشكر الله جل وعلا فتطعم ذبيحة الفقراء والمساكين، هذا أمر طيب، ولكن اجعله من غير أن يكون نذرا، اجعله من غير أن يكون نذرا. لذلك نقول للأخت أم محمد، نقول لها ليس عليك صيام شهر رجب، وذلك لأنه لم يقع منك نذر، وإنما هو حديث النفس، وحديث النفس معفو عن حديث النفس معفو عن. هنا كذلك أيضا من الأسئلة التي وردتنا تقول هذه المرأة تقول أنها تزوجت، استخارت وتزوجت، وبعد زواجها تدهورت حالتها الصحية وجاءتها أمراض كثيرة بعد أن تزوجت، تقول الآن هل أطلب الطلاق وهذه استخارتي هذه ليست موفقة وكان علي أن لا أتزوج؟ نقول لها الزواج نعمة من النعم، والمرض بلاء من الله سبحانه وتعالى، وما يدري الإنسان أن هذا البلاء إنما يكون له خير ونعمة، وذلك العبد المؤمن ينظر إلى هذه البلايا بنظرة أخرى. ينظر إليها إلى أنها كفارة لذنوبه ورفعة لدرجاته وابتلاء من الله جل وعلا له لينظر أيصبر على هذا البلاء أم يكفر من هذا البلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن العبد المؤمن يقول صلى الله عليه وسلم: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن في كل أحواله يجمع بين أمرين: إما ثناء وشكر وحمد لله سبحانه وتعالى، وإما صبر على ما أصابه من البلاء. فهذا هو حال المؤمن. فنقول لها: ما وقع لك من أمراض وبلايا بعد الزواج إنما هو قدر الله سبحانه وتعالى، وقدر الله جل وعلا يدفع بالأسباب الشرعية. إذا كان الأمر يتعلق به المرض يدفع هذا بالأسباب الشرعية. ما هي الأسباب الشرعية في ذلك؟ مراجعة أهل الطب والاختصاص في ذلك. ما أنزل الله جل وعلا داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا في الحقيقة مصداق لكثير من الأمراض التي كانت مستعصية في الزمن السابق، أصبحت الآن بحمد الله توجد لها علاجات. كانت بعض الأمراض إذا أصيب بها الإنسان خلاص يقول هذا مرض الموت انتهى، ولكن الآن بحمد الله سبحانه وتعالى ذات الأمراض التي كانت مستعصية الآن بحمد الله وجدت أسباب علاجها ووجدت الأدوية التي تعالج بها هذه الأمراض. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بمحرم. فيطلب الإنسان علاج هذا المرض بالأسباب الشرعية، بالأسباب الكونية التي جعلها الله جل وعلا سببا للشفاء وهي المبنية على التجربة. وكذلك أيضا هناك أسباب شرعية وهي التي تكون بالرقية. فالإنسان إذا أصابه مرض فإنه يشرع له أن يطلب علاج هذا المرض بالقرآن. يقول تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن جعله الله جل وعلا شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان. والسبب الثالث كذلك من جملة الأسباب هو ماذا؟ هو الدعاء. يسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء من المرض. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا في أحاديث كثيرة أن نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. كذلك أيضا من جملة الأسباب دفع البلاء بدفع البلاء عن الناس، وهذا مجرب. فإن الذي يدفع البلاء عن الناس يجازيه الله جل وعلا بدفع البلاء عنه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فالإنسان إذا يعني سعى إلى أن يدفع السوء عن الناس، أن يبحث عن ذاك الذي يحتاج إلى المال فيساعده ويمد له يد العون، ذاك المريض الذي ابتلاه الله جل وعلا بالمرض يذهب ويشتري له هذا الدواء، فهذه الصدقات وهذا الإحسان يدفع الله جل وعلا به عنه السوء. والله جل وعلا قال: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذن كونك أخت السائلة تطلبين الطلاق بسبب ما وقع لك من البلاء هذا أمر لا يشرع. فطلب الطلاق إنما يكون ب الأسباب التي شرعت أن يكون طلب الطلاق لها. أما أن يبتلى الإنسان بالمرض ويقول أن هذا المرض سببه هو زواجي من فلان ونحو ذلك فهذا طلب الطلاق على هذا لا يشرع. تقول هنا الأخت أم أحمد قالت: ابني من أصحاب الهمم وله راتب من الدولة، هل يجوز أخذ شيء من ماله للصدقة؟ الأصل أن هذه الأموال التي تمنح لهؤلاء الذين تصرف لهم عطايا من الدولة بسبب ما فيهم من الإعاقة، أن تكون هذه الأموال لهم وأن لا يصرف شيء منها في غير مصالحهم، إلا إذا كان ذلك يفيض بحيث يفيض لهم بشكل كبير، بحيث أن تكون هذه العطايا عطايا مجزلة وانتفاعهم منها قليل. فحينئذ إذا كثر هذا المال فالأصل أن يحافظ عليه، ولو تصدق به الشيء اليسير نرجو أن لا يكون في ذلك حرج، والأفضل أن يكون هذا المال استثمارا لهم بحيث أنه يعود عليهم بالنفع. فإذا أخذت وصرفت منه شيئا لحاجتك بعد أن تؤدي ما يحتاجه هذا المعاق ونحوه من الحاجات، فإنه إن حصل بعد ذلك شيء من الانتفاع لك نرجو أن لا يكون في ذلك حرج، خصوصا أنت الوالدة أو الوالد الذي يرعى هذا المحتاج. وهنا أيضا سائل يقول: شخص مريض وينسى كثيرا ويسأل عن أحد ميت ويسلم له، هل نقول أن هذا الشخص مات؟ لعلنا إن شاء الله أن نوضح جواب الأخ السائل. أم عبد الله، الأخت أم عبد الله تفضلي، كان سؤالك بالأمس، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك، أنا استفساري عن معاملة تجارية تعاملنا فيها أنا وابن أخوي.
طيب.
أنا قمت بشراء سيارة باسمي زين، وهو تعهد أن أنا أعطي له إياها عشان يستخدمها لمدة 5 سنوات.
طيب الأخت عبد الله، الأخت عبد الله بالأمس نعم. اتصلتي، وحتى يعني نفهم الجواب لابد أن نمشي معك خطوة خطوة. أولا السيارة ملك من؟ السيارة ملكك أنت أو ملك ملكه هو؟
لا نعم ملكي أنا.
ها السيارة ملكك أنت، يعني أنت إنما أعطيتيه مقابل الانتفاع بهذه السيارة بأجر يدفعه
بإقساط. نعم
أقساط. طيب
الشخص يتحمله.
طيب نعم. الأقساط عندما تنتهي إلى من ستذهب هذه السيارة؟
ترى هي ما هو عجز أن يدفع الأقساط، ما دفع ولا قسط.
طيب
وتم استخدامه لهذه السيارة لمدة 1.5 سنة.
استخدمها 1.5 سنة وبعد ذلك؟
بعد ذلك أعطاني إياها لعدم قدرته على دفع الأقساط.
طيب
أصلا يعني هو تفنش من العمل فرجع إلى بلاده.
طيب
ثم بعد ذلك أنا قمت ببيع السيارة بعد انتهائي من دفع الأقساط لمدة 5 سنوات.
طيب
فهو رجع مرة أخرى إلى البلاد وقال أنا أبغي نجلس أنا وياك لأسدد الدين، لأنه هو يخاف الله. قال أنا خاف الله، أنا استخدمت السيارة لمدة 1.5 سنة. الآن كيف نحاسب على المدة اللي هو استنفع منها هذه الفترة؟
طيب أنا عندي واضح. الآن عندي نقطة مهمة، هو بعد أن استعمل السيارة لمدة 1.5 سنة ماذا تصرفتي أنت في السيارة؟ استعملتيها أنت؟
أي نعم.
ها يعني السيارة استعملتيها أنت بعد المدة. طيب
أي بعد المدة، هو انتهاء من مدة 1.5 سنة أنا استعملتها 3.5 سنوات.
طيب نعم. فهمت الآن. الآن كيف نعم. يكون تحصيل هذه تحصيل هذه المسألة
مدة
صحيح؟
استخدامه. طيب. مدة استخدامه اللي هي 1.5 سنة أنا قمت بدفع الأقساط كامل وهو استخدمها لمدة 1.5 سنة. طيب. هل يجوز لي أني أنا أطالب بالأقساط لمدة 1.5 سنة أم كيف أنا يعني
فهمت
الآن. أحصل عليه؟
فهمت الآن زي. فهمت يا أخت أم عبد الله. طيب عندك شيء آخر؟
هذا السؤال الأول.
طيب
السؤال الثاني، لما جلسنا للمحاسبة هو يقول أني سوف أدفع 4000 درهم مدة استخدامي 1.5 سنة من قيمة السيارة. 4000 فقط، يعني 1.5 سنة اقساطها 15750 درهم.
طيب
زين هو قال أنا أدفع 4000 درهم فقط لا غير.
لماذا؟
بيقول إني أنت استخدمت السيارة 3.5 سنوات ثم أنت كنت ببيع السيارة وأخذت المبلغ بيعها وأنت استفدت منها.
طيب هذا هو السؤال، فهمت الحين؟
هنا هي.
طيب خلاص إن شاء الله تسمعين الجواب.
أشكرك جزاك الله خير.
طيب الأخت أم عبد الله الآن سألتنا عن واقعة حصلت لها بينها وبين ابن أختها وبين أخيها أنه حصل أنها اشترت سيارة باسمها وهي المالكة لهذه السيارة، على أن يدفع ابن أخيها أقساط هذه السيارة. طبعا هي تقول أن السيارة ملكها وأن هذه المدة التي سيدفعها لن تؤول السيارة إليه، وإنما ستبقى السيارة لها، وإنما هو مستعمل لها. إذن فالعلاقة حينئذ بينها وبين ابن أخيها أو ابن أختها هي علاقة ماذا؟ هي علاقة استئجار، فهو مستأجر للسيارة وليس مالك للسيارة. لأن ذكرت أن قلتها السيارة ملك من؟ قالت السيارة ملكي، إذن هو إنما هو مستأجر لهذه السيارة، ولم يكن بينك وبينه حسب ما ذكرت أن السيارة ستؤول له، وإنما هو يستعمل السيارة بمثابة المستأجر لها. هذا هو ظاهر سؤالها، وبناء على ذلك فيكون أجرة السيارة هنا أجرة المثل في استئجار السيارة. ننظر مثلا هذه السيارة، مثلا نفترض أن هذه السيارة كانت مثلا سيارة من السيارات الصغيرة مثلا، وعلى سبيل المثال لا قصد هذه السيارة نيسان مثلا، نيسان من السيارات الصغيرة التي متواجدة في السوق، وهناك عدة مسميات لهذه السيارة وهي كثيرا ما توجد في محلات تأجير السيارات. ننظر كم تقدر قيمة الاستئجار لهذه السيارة. تقدر قيمة الاستئجار لهذه السيارة في الشهر مثلا، يقولون في الشهر مثلا في اليوم 60 درهم، 60 درهم، ويضرب في الشهر كم 60 درهم؟ 60 في 30 يكون هو ناتج استئجار لهذه السيارة. هذا بناء على ماذا؟ بناء على ما يحصل، فليكن أي رقم، لكن المقصود أنه إذا كان مثلا 100 درهم حتى يكون الجواب قريب، يكون أن استئجار السيارة 100 درهم وثلاثين يوم، إذن 3000 في كل شهر يستعمل هذه السيارة يكون يدفع قيمة 3000. ولا أظن أن هذا أمر يرضى به هو لو كان على الأصل، وذلك في الحقيقة هذه المسألة تحتاج إلى أن يجلس الطرفين، لأن المسألة لم تكن فيما يظهر على ما تنويه، لأنه ربما يقصد يقول لا هي اشترت السيارة لي، وإذا كان اشتراء السيارة له فالأقساط التي تكون أقل بكثير، أما إذا حسبناها على أنها استئجار فستكون أقساط عليه أكثر. هو يقول 4000، لا سيكون ليس 4000، هذا 4000 في شهر واحد فقط وليس لمدة سنة. ولذلك نقول لابد أن تفهم العلاقة على وجهها الصحيح بينها وبين ابن أختها. هل شراء السيارة في الحقيقة ملك السيارة له أو لها؟ ولذلك حتى يعني يكون الجواب صحيحا سديدا لابد أن يجمع بين الطرفين، أن نعرف في الأصل ما هو سبب اشتراء السيارة، وإلا لو حسبنا قضية اشتراء السيارة الأجرة على أجرة استئجار السيارة فسيكون المبلغ سيكون مرتفع. طيب عندما تستأجر السيارة ضمان السيارة على من؟ ضمان السيارة يكون على مالكها. طيب إذا نسأل الولد نقول له أنت إذا السيارة اختربت من سيكون المسؤول عنها؟ أنت، وستكون مسؤول عن ما خالتك أو عمتك؟ يقول لا أنا سأكون مسؤول عنها. إذن ليست العلاقة علاقة استئجار، لأن الظاهر في الاستئجار في القانون العام أن الأعطاء التي تكون في السيارة يتحملها من؟ الشركة المؤجرة. وذلك في الحقيقة لابد أن يجمع بين الطرفين وأن يسمع لهم وأن تعرف حقيقة المعاملة. هل هي حقيقة المعاملة أن السيارة ملك له ولكن سميت السيارة باسم العمة أو باسم الخالة، وبناء على ذلك تختلف الأحكام، يكون هنا الأحكام هي أشبه بما يكون بمثابة القرض، كأنها أقرضت ابن أخيها هذه السيارة، فهي لا تملك السيارة حقيقة وإنما الذي يملكها هو. وإن اعتبرنا أن هي التي تملك السيارة فيكون هو في الحقيقة مستأجر، وإذا حصل الخلاف حينئذ فننظر إلى أجرة المثل في استئجار السيارة. إذن لابد أن يجمع بين الطرفين ويسمع لكل واحد منهم ما يقول، ثم بعد ذلك يكون الجواب بعد ذلك بناء على ما يسمع من الطرفين. هنا شخص مريض ينسى كثيرا ويسأل عن أحد ميت ويسلم له، فهل نقول له ويسلم عليه؟ يعني يقول هل نقول أن هذا الشخص قد مات؟ إذا كان هو ينسى كثيرا وسأل عن إنسان ميت، قل له هو على خير، هو على خير، ونبلغك السلام، ونبلغك السلام أو شيء مما يوارى به، ما دام أنه ينسى كثيرا. فإن أخبر وكان من إذا أخبر بأنه فلان مات لا يحصل منه تضجر أو خوف ونحو ذلك، يخبر أنه قد مات، فإذا نسي يقول ادعو له بالمغفرة والرحمة، فيدعو له بالمغفرة والرحمة. وأما إن كان يخشى عليه أنه يتأثر تأثرا شديدا فيقول له نسلم، خلاص إن شاء الله نسلم عليه، هو كيف هو؟ والله هو على خير، يذهب إلى ربه، إلى رب رؤوف رحيم. تقول هنا أيضا السائلة أعطيته تسأل بالرسائل النصية القصيرة 6688، تقول أعطيته ابنة عمي صوري وحدثت بيننا مشاكل، هل أخذ صوري منها؟ نعم، في الحقيقة هذه المسألة مسألة مهمة جدا، هي تداول الصور، لا ينبغي أن تعطي المرأة صورتها فضلا أن تنشر صورتها بحيث يراها الجميع، ثم بعد ذلك تريد أن تأخذ هذه الصور وقد أعطتهم إياها، لا يقع الإنسان نفسه في الحرج. لماذا أنا أعطيها صوري برضاي وباختياري وهذا الشخص ليس بمأمون؟ إذا كان الشخص شخصا تقيا أمينا لن ينشر هذه الصور، فإن حصل مثل هذا الخطأ تقولين لها مثلا لو تكرمت بإعطاء صوري مثلا أو حذف الصور التي تخصني ونحو ذلك، لا شك أن هذا أسلم. وأولى أن تقول لها احذفي كل الصور الموجودة عندك لي حتى لا تقع هذه الصورة بيد من لا يجوز له أن يراها. وتسأل أيضا تقول عبر الرسائل النصية القصيرة 6688، حكم أحدهم يدخل لشخص مريض وباب غرفته مفتوحا ليلا ليسرق منه، والعياذ بالله، لا يجوز للإنسان أن يدخل غرفة إنسان مريض ليسرق. يعني إذا السرقة محرمة وأخذ مال الغير محرمة، والأمر ها هنا أشد، لأن ذلك اختلاس واعتداء على من يؤمن، لأن الظاهر أن هذا المريض قد يكون ذا رحم أو يكون قريبا، وحينئذ أصلا الإنسان يكون أمينا على قرابته، بل الله سبحانه وتعالى أمرنا إذا نتكلم أن نعدل ولو كان ذا قربة، وذلك لأن القريب يخشى أن يحابيه الإنسان، فكيف إذا كان نقول اعدل لأنك نخاف أنك تحابيه لأجل خطئه، كيف يجوز الاعتداء على القريب؟ هذا لا شك أنه أعظم وأشد إثما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كلما قربت الصلة وقرب جانب المأمن كانت الخيانة أعظم وأشد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الكبائر قال أن يزني الرجل بحليلة جاره، لأن الجار أمين على جاره، كيف يعتدي عليه ويعتدي على أهله بالزنا وبالنظر المحرم؟ لأن الأصل أن يكون الرجل أمينا على جاره، وهذه عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات المهلكات. لماذا؟ لأن الإنسان يلزمه أن يكون أمينا على من؟ على جاره، على قريبه، فكيف يخونه في هذه الحال؟ فالأمر حينئذ أشد وأعظم. وأيضا يقول السائل أو تقول السائلة أن زوجي مسجون من سنتين، كلما أتى عفو نفرح وننتظره وبعدين ما يطلع، وابنته تصيح تشتكي من وجع القلب، لعلها تسأل يعني عن تسأل المساعدة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربها وغمها وأن يرجع لها زوجها. كذلك أيضا وردنا سؤال يقول أو تقول فيه السائلة أنها لم تصم رمضان منذ سنة 2010 ومرضها مرض مزمن، كيف تقضي هذه الأيام؟ نقول هذه المرأة، الإنسان إذا كان مريضا وكان المرض مرضا مزمنا، بمعنى أن هذا المرض قرر الأطباء أنه لا بد على هذا المريض أن يأخذ الدواء وأنه لا يستطيع الصيام، فإذا كان الأمر كذلك أصلا لا يلزمها الصيام، فهذه السنوات التي مضت كان عليها واجب يجب أن تفعله، وهو أن تطعم عن كل يوم مسكينا، لقول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالمريض إذا كان مرضه مرضا مزمنا فإنه لا يصوم وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا، فعليك قضاء بعدد الرمضانات التي مضت عن كل يوم منها مسكين. وتقولها هنا أيضا تقول أم عوض: عندها ذهب وقيمة هذا الذهب 160 جرام، باعت منه واشترت ذهبا آخر، فهل عليها زكاة؟ هذا الذهب إذا كانت تتاجر به وكانت تشتري به وتبيع فإن هذا الذهب تجب فيه الزكاة، تقوم هذا الذهب عند حولان الحول فتقومه كم يكون، فحاصل هذا التقويم تقسمه على 40، ف160 غرام من الذهب تضربه في سعر ذهب اليوم يوم إخراج الزكاة، وبعد ذلك حاصل هذا الذهب من النقد تخرج منه ربع العشر، فتقسم المبلغ على 40 أو تخرج منه 2.5%. وأما إن كانت اشترت هذا الذهب للزينة ولم تقصد به التجارة، كان عندها ذهب فباعته واشترت به حلي تتزين به ولم تقصد بهذا الحلي أن تبيعه بعد ذلك وإنما قصدت به التزين، فإذا قصدت به التزين فإن الحلي حينئذ لا زكاة فيه. فإذا الجواب يختلف باختلاف النية والفعل، فإذا كانت تقلب هذا الذهب وتريد أن تستربح منه أو تدخره للحاجة فتبيعه عند الحاجة ونحو ذلك ولا تقصد به التزين، فإنه يجب عليها أن تزكي هذا الذهب. وأما إن قصدت به التزين، باعته واشترت به ذهبا تتزين به، فإن هذا الذهب حينئذ لا تجب فيه الزكاة، فيعني عليها أن تنتبه إلى نيتها وأن تبني الحكم الشرعي بناء على النية. مشاهدية ومستمعية في كل مكان، هناك أسئلة كثيرة لم نستطع الجواب عليها ولكن نجيب عليها إن شاء الله في اللقاء القادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.